بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الدقائق المباركة إن شاء الله سنتذاكر معكم مسجداً مباركاً وبقعةً طيبة وأرضاً مقدسة قدسها الله سبحانه وتعالى وجعلها من أصول الدين ومقرراته وثوابته. والله عز وجل إذا اختار زماناً أو مكاناً أو حالاً أو شخصاً فإنه لحكمة ربانية بالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. تلك البقعة التي نتأسى بمذاكرتها بالنبي عليه الصلاة والسلام هي المسجد الأقصى، كما أخرج الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه الألباني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله، أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ في هذا يؤصل هذا الصحابي الجليل لقضية مهمة، أن مذاكرة المقدسات لا سيما المسجد الأقصى والمسجد النبوي هي في عروق وفي أذهان وفي قلوب الصحابة عندما يقول تذاكرنا، أي كهذا المجلس الذي نحن الآن بصدد تذاكر هذا المسجد وعلاقته بالأنبياء وعلاقته بتلك الأمة التي أصبح ميراثا لها بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج وحمل هذه الراية. فقال هنا تذاكرنا، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة الصحابة الكرام لا يتذاكرون في هذا المجمع العظيم وفي هذا الملتقى الكبير إلا أمرا عظيما. فعندما يقول صحابي كأبي ذر تذاكرنا، وفي مكة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أول مسجد وضع في الأرض، فيقول عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام، ثم يقول ثم أي؟ فيقول المسجد الأقصى. كم بينهما؟ يقول 40 سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فإن الفضل فيه. وتعلمون الفضائل الجمة في القرآن وفي السنة النبوية الصحيحة للمسجد الأقصى لتلك البقعة المباركة. ولكن في هذه الدقائق أحببت أن أنوه إلى أمر قد يغفل عنه الكثير، أن العلاقة بين هذه البقعة وبين هذا المسجد مع عموم الأمة من حيث الأمة كأمة الإسلام التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم، ومن حيث الارتباط الإيماني والعقدي، هي علاقة ارتقاء وعلاقة وجود وعلاقة سؤدد ونصر ورفعة. فعبر التاريخ الذي يستقرئ الأحداث عبر التاريخ يجد بأن هذه الأمة لا تأخذ مكانتها الحقيقية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها إلا إذا حافظت على هذا المسجد. أوضح الله سبحانه وتعالى ذلك بعدة معايير وبعدة مقاييس وبعدة مؤشرات. فتارة يجعل معيار خيرية هذه الأمة بصلاح أهل بلاد الشام التي قلبها بيت المقدس، كما في الحديث الصحيح في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث قرة بن إياس وصححه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، فيقول لهم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. بقياس العكس وبمفهوم المخالفة، أنه إذا أردتم أيها الأمة تنالون الخيرية فاعملوا على صلاح أهل الشام، هذا معنى الحديث. والفساد هنا والصلاح يشمل كل أنواع الفساد، الفساد الإداري والفساد الاقتصادي والفساد السياسي والفساد الاجتماعي والفساد التربوي والأخلاقي والعقدي وعد ما شئت من أنواع الفساد. لذلك عنوان الفساد على وجه الأرض يقضى عليه في فلسطين. تعرفون ما هو عنوان الفساد على وجه الأرض؟ ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن: هم يأجوج ومأجوج حتى إذا بلغ بين السدين. من هو؟ ذو القرنين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين. ماذا قالوا؟ قالوا: إن يأجوج ومأجوج ما هي صفتهم؟ قال: مفسدون في الأرض. كل أنواع الفساد جمعوها. هؤلاء المفسدين في الأرض يأجوج ومأجوج نهايتهم والقضاء عليهم يكون في فلسطين، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان ويأتون من، كما يذكر أهل التفسير والسير، من بلاد ما وراء النهر، ثم يشربون ما في بحيرة طبرية من الماء، ثم يحاصرون عيسى عليه السلام وأتباعه من المؤمنين الذين يتحرزون منهم في الجبل، ثم يدعو عليهم فيبعث الله عليهم الدود فيقتلون كرجل واحد، فيقضى على الفساد في بيت المقدس في فلسطين. إذن إذا أرادت الأمة أن تحقق العلو والرقي والصلاح لابد أن تعمل على تحقيق ذلك في من يسكن هذه البلاد. هذا معيار. معيار آخر: أن الأمة التي ترتبط إيمانيا وعقديا وتتمسك بهذا المسجد وتتمسك بهذه البقعة، فإنه كتحصيل حاصل ستكون لها الرفعة والقوة والغلبة. عبر التاريخ الأمة القوية يكون المسجد الأقصى ضمن حياضها، والأمة الضعيفة تتخلى عنه. لذلك عندما كانت أمة الإسلام قوية ذهب عمر رضي الله عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. المدينة الوحيدة التي تسلم مفاتيحها هي بيت المقدس، مدينة القدس. لماذا؟ لأنهم كانوا أمة قوية. وفي هذه المناسبة قال: كنا أقل الناس وأحقر الناس وأذل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. قالها في هذه المناسبة عندما ذهب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لنا مثلا عجيبا في القرآن وعلاقة موسى وقومه مع تلك الأرض، كيف أنهم عندما تخلوا عنها وخذلوه ولم يجاهدوا معه لفتحها عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأذل وأغرب وأعجب وأخس عقوبة عليهم هي التيه في الأرض. موسى عليه السلام معظم زمانه وحياته أين كانت؟ في مصر. موسى حياته مقسمة إلى مراحل، وموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وبعد إبراهيم عليه السلام. وموسى أكثر نبي ذكرت قصته في القرآن، ذكرت القصة بأكثر من 30 سورة وأكثر من 30 مرة، وذكر موسى عليه السلام 136 مرة، حتى قال بعض العلماء كاد موسى يأخذ بالقرآن كله. فمرحلة موسى الأولى كانت مرحلة الولادة والطفولة، ثم مرحلة الافتتان عندما قتل ذلك الفرعون وخرج من مصر خائفا يترقب، ثم ذهب إلى مدين وعاش فيها 10 سنين وتزوج ابنة الرجل الصالح، ثم من مدين عاد لرؤية أمه وأهله، أو عاد بوحي من الله حتى يرسل ويبعث إلى فرعون ويقيم عليه الحجة. من مدين في الحجاز إلى مصر لابد أن يمر ببلاد الشام، وبطريق عودته كلمه الله سبحانه وتعالى وأرسله وبعثه بالنبوة وبعث معه هارون، هذه كلها في الأرض المقدسة. عندما قال له: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى والجبل المقدس الطور وعند الشجرة المباركة، هذه كلها في الأرض المقدسة. فكلمه وكلفه وأرسله وأعطاه المعجزات، معجزة العصا ومعجزة اليد إذا أدخلها تخرج بيضاء من غير سوء، هنا كانت بداية قصة موسى مع الأرض المقدسة. ثم أقام الحج على فرعون، تعرفون القصة، ثم خرج مع بني إسرائيل فرارا من فرعون وظلمه وبطشه، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى وأغرق فرعون في اليوم العاشر من محرم. بدأت مرحلة جديدة لموسى وقومه من بني إسرائيل مع الأرض المقدسة. هذه المرحلة هي هجرتهم وتوجههم وانطلاقهم بعد سنين، قيل 30 سنة كانوا تحت ذل واضطهاد فرعون، انتقالهم إلى الأرض المقدسة لتحريرها ممن كان فيها من الوثنيين العمالقة الجبارين، قيل من الكنعانيين وقيل من الصابئة. فسار موسى ومن معه من بني إسرائيل، ذهب موسى لميقات ربه، عبدوا العجل وقبلها قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ذهب لميقات ربه قالوا أرنا الله جهرا، وهكذا بقي موسى يعاني مع قومه طيلة هذه الأحداث، حتى اقترب موسى عليه السلام من الأرض المقدسة فذكرهم بالنعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ذكرهم حتى يستنهض هممهم لفتح بيت المقدس. ثم بعد ذلك قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قال لهم ادخلوا بأمر الله الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. من هنا يبدأ الخذلان ويبدأ التنصل ويبدأ الجبن لهذه الأمة أو الملة التي قست قلوبها وكتب الله عليهم الذل والصغار. ومن أعظم أسباب ذلك لأنهم تخلوا عن الأرض المقدسة. وهنا كذلك الأمة إذا ما تخلت وتنصلت عن مسؤوليتها وتخاذلت عن نصرة الأرض المقدسة فإنها سيصيبها ما أصابهم. قالوا يا موسى، مع أن الله وعدهم بالنصر بمجرد الدخول، وقيل كان عددهم 600,000، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هنا أفصحوا عما في قلوبهم ولسان حالهم يقول نحن قوم نحب الدنيا وملتصقين بها، فوصفهم الله في موضع آخر قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرة جاءت أي حياة، وهذا حالهم. فالأمة التي تحرص على الدنيا تفقد جنة الدنيا وهي الأرض المقدسة، تفقدها في هذه الدنيا نتيجة لحرصها على الدنيا. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذه قضية مهمة، تعودوا على الدعة وعلى الراحة وعلى الرفاهية، يريدون كل شيء على الجاهز، إذا خرجوا ندخل، وهذا لا يمكن. كذلك الأمة لابد أن تبذل وتسعى وتتحمل مسؤولية لاستعادة هذه الأرض المقدسة السليبة المغتصبة. بين هؤلاء كلهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فقط خذوا بالأسباب الممكنة المتاحة مع الصدق والإخلاص والإيمان والصبر والثبات والعزيمة والإرادة والتوكل على الله تنتصرون عليهم. قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية لهذا الموقف جمعت كل أسباب النصر والتمكين المادية والمعنوية. قال ادخلوا عليهم الباب فيها تأصيل للأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم، والاستطاعة لكل زمان بحسبه، الاستطاعة التقنية والاقتصادية والإدارية والإعلامية والسياسية والعسكرية وكل ما يدخل في ذلك، والأسباب المعنوية. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مرة أخرى قالوا يا موسى، انظروا إلى سوء أدبهم، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، انظروا إلى سوء الأدب والخذلان، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، عكس ما سطره التاريخ لموقف الصحابة في بدر. ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في حديث أنس والمقداد بن الأسود، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يوم استشارهم في بدر، قالوا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، ولو خفت بنا هذا البحر لخذناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد أي الحبشة لسرنا معك. لذلك رفع الله شأنهم. أما هؤلاء فما كان من موسى إلا أن التجأ إلى الله ودعا عليهم لأول مرة. لأول مرة لو تصفحتم قصة موسى مع بني إسرائيل، طبعا للفائدة من باب الشيء بالشيء يذكر، موسى عليه السلام النبي الوحيد الذي عانى مع الأعداء ومع الأصدقاء. كل الأنبياء يعانون فقط مع الأعداء، فالذين يناصرونهم من قومهم ومن أصحابهم الذين يؤمنون بهم وبدعوتهم معهم، إلا موسى عليه السلام فإنه عانى من فرعون ومن جنوده وعانى من بني إسرائيل، عانى منهم أشد العناء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام قد أوذي أخي موسى أكثر مما أوذيت فصبر، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. فاتجه موسى إلى الله سبحانه وتعالى، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، الجزاء من جنس العمل، لأنهم تنصلوا وخذلوا موسى فحرمها الله عليهم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. انظروا إلى هذه العقوبة. ما هي العقوبة؟ يسيرون في الصحراء لا يهتدون إلى الطريق 40 سنة. والتيه أي الحيرة، والتيه هنا تيه حسي مادي حقيقي. 40 سنة لماذا؟ حتى يقتلع ويزال هذا الجيل الجبان المخذل الذي تنصل من مسؤولياته تجاه الأرض المباركة، ويأتي جيل جديد مؤمن صابر يحمل هم القضية. فكذلك هنالك تيه تعاني منه الأمة، هو التيه المعنوي. التيه المعنوي أخطر من التيه الحسي المادي، لأن التيه الحسي المادي الذي عاقب الله به بني إسرائيل هو تيه مؤقت، 40 سنة يقتلع هذا الجيل فيأتي جيل مؤمن. أما التيه المعنوي قد تقع به الدول، وقد تقع به الشعوب والمجتمعات والمؤسسات بل والأفراد. وهذا التيه قد يكون تيه في التصور، وتيه في المفاهيم، وتيه في الاعتقاد، وتيه في التخطيط، تيه في التنظيم، وتيه في المخرجات والأهداف، وتيه سياسي، وتيه اقتصادي، وتيه إداري، وتيه علمي، وتيه ثقافي. كل هذه الأنواع هي عقوبة، وكذلك هي فتنة يبتلي الله سبحانه وتعالى بها الأمة حتى يستخرج الجيل المخلص الصادق لتحمل مسؤوليته تجاه تلك الأرض. فإذن هي معادلة، إذا تنصلت الأمة وخذلت هذه المقدسات فإنها تعاقب بتيه أخطر من التيه الحسي، هو التيه المعنوي. لذلك لا تستغربون التيه الذي تعيشه الأمة أفرادا وجماعات أحزاب وشعوبا ودولا بسبب خذلانها، وهذا ليس من عندي تحليلا، هذا بنص كتاب الله إذا تأملناه. لذلك عندما ذهب هذا الجيل وجاء جيل جديد بقيادة يوشع عليه السلام، سار لفتح بيت المقدس وحصلت معجزة، لأنهم حققوا الأسباب الشرعية والمادية التي طلبها الله سبحانه وتعالى وأرادها منهم. فحاصروا بيت المقدس وحصلت معجزة بأن توقفت الشمس عن الغروب في هذا الموقف، في هذه المرة الوحيدة عبر التاريخ. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في السلسلة الصحيحة صححه الألباني، قال ما حبست الشمس لبشر قط إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. ويذكر هنا قصة في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنهم لما حاصروا تلك المدينة استثنى منها 3 أصناف من الناس، قال لا يأتي لا يشارك معنا في فتح هذه المدينة ثلاثة أصناف من الناس، والحديث في البخاري ومسلم. الصنف الأول رجل تزوج ولما يبني بزوجته، أي عاقد وينتظر الزواج، ورجل ثاني بنى بيوتا وينتظر سقفها، والصنف الثالث رجل عنده غنم وخلفات أي النوق الحوامل وينتظر ولادتها. قال هؤلاء الأصناف لا يشاركون معنا ولا يلتحقون معنا في فتح بيت المقدس. قال العلماء الجامع المشترك بين هؤلاء أن قلوبهم معلقة بالدنيا، قلوبهم معلقة بأشياء دنيوية، وهذه قضية عظيمة تحتاج إلى قلب صافي ومخلص وصادق ونقي ومستعين بالله سبحانه وتعالى. فاستبعدهم وفتحت الأرض المقدسة بيت المقدس، وحصلت كذلك أنهم كانوا في زمانهم تنزل النار فتحرق الغنائم، فنزلت النار ما حرقت الغنائم. قال فيكم غلول، أي فيكم سرقة من الغنائم، فليأتي وليبايعني من كل قبيلة واحد. فبدأوا يبايعونه، فالتصقت يد اثنين أو ثلاثة بيده، قال في قبيلتكم الغلول، ثم التصقت أيدي من غل هذه الغنائم، فجاءوا بذهب كرأس الثور، فنزلت النار وأحرقت الغنائم وتقبل الله منهم. انظروا كيف أصبح معيار رفعة ورقي هذه الأمة بتمسكها وباهتمامها واستشعارها للمسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه هذه الأرض المقدسة. والذي يتأمل السيرة يجد أنها منذ تأسيس هذا المكان في عهد آدم إلى قيام الساعة هذه المعادلة هي قائمة. إما أن تتحمل الأمة، أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى، وإما أن تبقى في آخر الركب، أن تبقى في المؤخرة بين الأمم. لذلك لن يكون للأمة رفعة وتمكين ونصر إلا إذا بدأت بتحملها للمسؤولية واسترجاعها لتلك المقدسات، وهذا لن يتحقق إلا ببناء جيل يحمل هذا الهم، وجيل يقدم على الاهتمام بتلك المقدسات حتى يسترجعها من الأعداء، جيل مليء بالإيمان والثبات والسداد والصبر وغير ذلك من الخصال والصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، وأن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الممات، وأن يعجل بفكاك أسره، وأن يحفظ إخواننا المرابطين الصابرين الثابتين فيه، وأن يفرج عن جميع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.